واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما يكون لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقلوا أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يقفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والدرس، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه بالدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزلق إن لم يتداركه الله برحمته. وبعيد من مثله الصلاح، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء.
هذا اعتراض اعترض به النفاة، فقالوا: تقولون إن رفع الأيدي في الدعاء دليل على صفة العلو، وأن الإشارة بالإصبع في التشهد دليل على صفة العلو. يقولون: نحن نجيب ونقول إنما رفعت الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة العلو، لا أن الله فوق السماء ولا أن الله فوق العباد، أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. واعترضوا أيضا بالسجود، قالوا السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد إلا لما وضعوا جباههم على الأرض. سمعنا الجواب، الجواب واضح الحمد لله، وهو خلاصته كما سمعنا أن قولهم إن القبلة قبلة الدعاء هي السماء قول باطل، بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. من أراد أن يستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة، وليست السماء هي قبلة الدعاء. ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه ولم يكتفي برفع يديه، فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه وأنه هو الذي يعطيه. والقبلة إنما هي ما يستقبل بالوجه، كما أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة الكعبة بوجهه. ثم يجيب بجواب ثاني، وهو أن القبلة تقبل النصف، قبلة الصلاة نسخت بعد أن كانت إلى بيت المقدس نسخت إلى الكعبة. فإذا كانت القبلة تقبل النصف فدل على أن هذه أيضا تقبل النصف، وهذا لا يجوز لأنها فطرية، يعني رفع الأبصار إلى السماء وكذلك رفع الأيدي إلى السماء وكذلك رفع القلوب إلى السماء، هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسى، ليس مثل قبلة الصلاة. ثم يذكر أنهم أجابوا أيضا عن قولهم لو كان في السماء لما سجدوا بوجوههم على الأرض. نقول الجواب، السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد تعالى الله عن ذلك، وإنما السجود لأجل التواضع، لأجل أن يشعر العبد في صلاته بأنه متواضع لربه. فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه، وهو أكرم أعضائه عليه، فإذا وضعه على الأرض تواضعا وذلا وخضوعا دل ذلك على تعظيمه لربه، وحينئذ يرحمه ربه ويغفر له ذنبه، حيث أنه تواضع هذا التواضع وشعر من نفسه بالاستكانة وبالضعف وبالفقر والفاقة إلى ربه. فكان ذلك من الأسباب التي شرعت لأجل أن يشعر العبد في صلاته بالعبودية، فإن مبنى الصلاة على العبودية والذل لله، فالقيام فيه ذل وتواضع، والركوع فيه انحناء وخضوع، والسجود فيه تعبد وذل وانكسار بين يدي ربه. وليس لأجل الاعتقاد أن الرب تعالى في جهة التحت، وإنما هذا عقيدة من انتكس فطرته، كما نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث المريسي، وهو من أكابر المعتزلة والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين ينكرون الصفات وينكرون أن القرآن كلام الله. هذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعر منها الجلود، وهذا دليل على أن زيغ القلوب والإصابة بالانتكاس من عقوبات الابتداع. لما طبع الله على قلوبهم ووقعوا في هذا الابتداع صدق عليهم قول الله في هذه الآية التي سمعنا، ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. قلب الله أفئدتهم لما أنهم لم يؤمنوا به فلم يستفيدوا مما سمعوه، تعالى الله عن قولهم وعن معتقداتهم السيئة.
قد تكرر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على العقيدة السلفية، لم يرتد منها أحد وينكر شيئا منها وحاشاهم من ذلك، ولكن حدث في آخر عهدهم بدع، وبعضها أهون من بعض، أهونها البدعة الأولى التي هي بدعة الخوارج، ثم تليها بدعة القدرية، وقد يكون لهم فيها عذر، وكل هذه حدثت في آخر القرن الأول، ولكن أشنعها وأبشعها هي البدعة التي حدثت في أوائل القرن الثاني، بدعة الجهمية، نشأت في خراسان الذي يعرف الآن ببلاد إيران، أول ما وجدت هذه البدعة في تلك الأماكن، فانتشرت ولكن انتشارا خفيا. وفي القرن الثاني في آخره تمكنت من بعض النفوس، وتمكنت في أول القرن الثالث، وحصل ما حصل. وقد تكرر معنا أن من دعاتها الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم العيد، ومن دعاتها أيضا الجهم بن صفوان، هو الذي ينتسب إليه هذا المذهب، قتله سلم بن أحول رحمه الله، قتله لبدعته، ورثه بشر بن غياث المريسي، وهو أيضا مبتدع بدعة شنيعة على طريقة الجهل، وتمكن من بعض الولاة فقرب وقبل مقالته كثيرا من المخدوعين الذين رأوا زخرف قوله فصدقوه حتى أهلكه الله. وقد ذكروا أنه لما دفن في مقبرة من مقابر العراق رؤي بعض الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منها، فقيل ما هذا؟ فقال: دفن عندنا بشر المريسي، فنفحت جهنم أو التهبت على ذلك المكان فنال ما منها هذا اللهب والعياذ بالله. ثم ظهر في أول القرن في أواخر القرن الثاني وأول الثالث أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بختم بخلق القرآن، ونصر الله الحق وظهر وخذل الله هذا العدو، بحيث أنه عوقب بإصابة الفالج في آخر عمره، وبقي ذليلا مهينا مهجورا لا يحترمه أحد ولا يعظمه، ولما مات لم يوجد من يحمله إلا ثلاثة رجال والرابع امرأة، وكل ذلك تحقير من الله تعالى لأهل الشر ولأهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم أعزاء ولهم النصرة والتمكين، لكن مع الأسف بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة تمكن هذا المذهب، وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله، وبقي أهل السنة مستخفين. القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يدي شيخ الإسلام من تيمية ومن على طريقته، ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن أهل الدين في كل زمان يناجحون ويكافحون ويردون البدع ويردون على أهلها، وبهم تقوم حجة الله على عباده. من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة الكلام على صفة العلو والفوقية، وقد ذكر الشارح رحمه الله الأدلة وأورد أنواعا كثيرة من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية الشرعية، أنواعا كثيرة من الآيات والأحاديث، وإن لم يستوفي أحال على الكتب التي استوفت ككتاب العلو للعلي الغفار جمع الإمام الذهبي، وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة التي هي صفة العلو بأدلتها. ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة ودان لله تعالى بأنه العلي الأعلى، أن الله تعالى سيتقبل عبادته ويضاعف أجره، هذا نتيجة هذه العقيدة، ويحصل للذين يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم، كما أخبر عن الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم، فإن المؤمن إذا استشعر أن ربهم من فوقه وأنه مطلع عليه فإنه يشعر من نفسه بالذل ومن ربه ولربه بالعز والجلال، فيعظمه ويراقبه ويخافه ويعبده حق عبادته، هذا نتيجة توصيح هذه العقيدة. والآن نواصل القراءة.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زاما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن جرهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحوج أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أبناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة المحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها فعلم أن الخلة أخف من مطلق المحبة والمحبوب بها له والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه ولذلك ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على أمر على أعلى ما أمر فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباق أتباعه إلى يوم القيامة.
تكلم الشارح رحمه الله كما سمعنا على مسألة الخلة التي قال الله فيها واتخذ الله إبراهيم خليلا وذكر أن الخلة أعلى أنواع المحبة وأن الخليل في الأصل هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب فالخليل هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية والأخلاء هم الأحباب قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني في الآخرة، يعني الذين كانوا متحابين محبة شديدة في الدنيا إذا لم يكن تكن تلك المحبة على التقوى صار بعضهم في الآخرة لبعض عدو ولو كانت تلك المحبة والخلة وثيقة. فالخلة يقول إنها أن تتخلل المحبة شغاف القلب، واستدل بالبيت الذي سمعنا وهو قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني دخلت فيما يدخل فيه الروح. الروح يسري في الجسد، في العروق وفي الدماء وفي الجسد وفي العظم وفي البشر وفي كل شيء ما عدا الشعر، فالروح يسري فيه. يقول إني يخاطب محبوبة أنها تخللت ما تخلله الروح حتى وصلت إلى شغاف القلب، وبلا سمي الخليل خليلا. ويقول الشاعر أيضا: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل. فالخليل هو المحبوب. وذكر أيضا في قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار في النار، قال: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني محبوبا. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا يعني محبوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم له أخلاء محبوبون، ولكن المحبة الصادقة المحبة القوية خالصة لربه بينه وبين ربه، فربه تعالى قد اتخذه خليلا وهو قد أحب ربه تلك المحبة التي هذه نهايتها وهذه غايتها، فبقي قلبه ممتلئا بتلك المحبة التي هي الخلة، ليس فيه موضع لغيره. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلئا بمحبة ربه، المحبة التي لا ينازعها غير محبة المحبوب. لما أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وأحبه هذا النوع من المحبة، إبراهيم كذلك أحب ربه، أحب ربه المحبة التامة التي هي أعلى أنواع المحبة. ولما أعطاه ولده إسماعيل، لما وهب له هذا الولد، معلوم أن الولد محبوب في النفس وأن النفس تميل إليه وتحبه محبة طبيعية، محبة شفقة وحنان. فلما أن إبراهيم تعلق قلبه بولده وأحبه، غار الرب تعالى على خليله ألا يكون في قلبه موضع إلا لربه، أن يكون قلبه منشغلا بربه، لا يكون فيه أية موضع أو أية محبة لغير الله تعالى، المحبة الصادقة. فعند ذلك امتحنه كما سمعنا بأن يذبح ولده، فلما استسلم لذلك والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحبة في هذه المحنة وأن يذبح ولده، ظهرت تلك ذلك الجزء الذي في قلب إبراهيم، وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد وصفى قلب إبراهيم لربه وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ بمحبة ربه وأنه لا يقدم على محبته محبة مال ولا ولد ولا أخ ولا خليل ولا غير ذلك. فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر كما سمعنا وفجاه الله بذبح عظيم. هذه هي صفة المحبة وهي من أعلى صفات الفعلية. الله تعالى يحب عباده ويتخذ منهم خليلا من يشاء. فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي هي من خصائصهما. وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى والله تعالى يحبهم, يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين كما أخبر بذلك. فالمحبة عامة للمؤمنين والخلة خاصة بالخليلين التي هي من الله تعالى. نقول بعد ذلك هذه الصفة التي هي صفة الخلة بل صفة المحبة عموما قد أنكرتها الجهمية كما سمعنا, أنكرها من الجانبين فقالوا الله لا يحب ولا يحب, أنكروا أن المؤمنين يحبون ربهم وأنكروا أن الله يحبهم. لماذا؟ سمعنا شبهتهم يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين, لا تكون إلا بين اثنين بينهما تجانس. فالإنسان يحب إنسانا لأنه إنسان لأن بينهما تجانس جنسية وليس بين ربه وبين خلق الجنس تجانس. يقولون الرب قديم والإنسان حادث, فماذا معنى بينهما هذا التفاوت؟ فلا يمكن أن يكون بينهما هذه المحبة التي هي خاصة المتجانسين. هذه شبهة ولا شك أنها شبهة باطلة. فالمؤمنون يجدون من ربهم يجدون في قلوبهم المحبة ويجدون من ربهم آثار المحبة, يجدون آثار المحبة أنه تعالى يحب عباده وأن آثار هذه المحبة أنه ينصرهم ويكرمهم ويؤيدهم ويقويهم ويعلي شأنهم ويعلي كلمتهم ويوفقهم ويسدد خطاهم. أليس ذلك دليل من آثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانا يكرم رجلا ويقدسه ويقدمه ويدخله دائما ويزوره ويستزيره ويهدي له ويقبل هديته ويمدحه في المجالس, ألست تستدل على أنه يحبه؟ تقول هذا يحب فلان, بينهما محبة. نحن نشهد آثار رحمة الله تعالى, نشهد أنه يوفق بعض عباده وأنه ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويقوي عزائمهم ويقوي قلوبهم. أليس ذلك أثر المحبة؟ بلى, هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهر قوته, أظهرهم وقواهم ونصرهم وأيدهم كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. فإذا نستدل بآثار المحبة على وجودها, هذا لو لم ترد في الأدلة. فكيف الأدلة الشرعية كثيرة كقول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, اجتمعت المحبتان يحبهم ويحبونه هذه رد على المعتزلة في الجهتين، هم يقولون لا يحب ولا يحب. الآية أثبتت أنه يحبهم وأنهم يحبونه، أشعر محبته لهم أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم، وآثار محبتهم لربهم أنهم يعبدونه ويخلصون العبادة له ويوحدونه ويطيعونه ويطيعون أمره ويعظمون شرعه ويستعدون للقائه ويعملون بشرائعه كلها ويحذرون من أسباب غضبه ويرجون أسبابه أو يفعلون أسباب ثوابه. أليس ذلك دليل على أنهم يحبونه؟ كذلك أيضا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليهم، وهي تابعة لمحبة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير يقولون نعم نحن نحبه ونشهد أنه رسول الله، لكن لهذه المحبة علامات، فلا بد أن يكون الذي يحبه تظهر عليه علامات المحبة. لا شك أن من أبرزها طاعته واتباعه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الكلام على المحبة قد يكون له موضع آخر، فنقتصر على هذا القدر. ذكر أيضا كما سمعنا الكلام أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقد تقدم الكلام على القرآن وأنه كلام الله، وأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن من كلامه القرآن، وأن كلامه لا يفنى، ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت الأقلام وتكسرت، ولو كتب بمياه البحار لفنيت مياه البحار قبل أن يفنى كلام الله كما تقدم. فنقول إن الله تعالى خص من عباده من كلمهم، ومنهم موسى. قال الله تعالى يخاطب موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اخترتك واصطفيتك يعني فضلتك وميزتك بهذه الأشياء التي منها الكلام أن الله كلمه، ومنها أنه أرسله جعله من المرسلين، وغير ذلك مما ميزه الله به. هذه الآية لا يستطيع المعتزلة أن يؤولوها: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما الآية التي استشهد بها الشارح ويقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومثلها قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فهذا صريحا ايضا في ان الله كلم موسى. والمعروف من الكلام انه المسموع، لقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، انه كلام سمعه. ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفة تأولها تأويلا بعيدا. قد ذكرنا فيما سبق أنهم يقولون إن التكليم هنا التجريح، كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، وما أبعد هذا التأويل. ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه بكلامه، وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل البعيد. ونسوا أن التأويل الذي إلى هذه الحالة لا يمكن إلا ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه، وحيث ليس هناك قرينة فلا نقبل من هذا التأويل البعيد. هذا تأويل. وقد ذكر أن الجهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وهو من قراء الكوفة، جاء إليه وقال: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، يريد أن موسى هو الذي كلم الله وأن الله لم يكلم موسى، فجعل اسم الله معمول به منصوب على أنه هو المكلم. ماذا قال أبو عمرو رحمه الله؟ قال: هب أني أو غيري قرأها هكذا، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت ذلك المعتزلي، حيث أن تلك الآية لا تستطيع المعتزلة تأويلها ولا تحريفها، ويسمى على تحريفا لفظيا. والحاصل أنها أن المعتزلة أنكروا هذه الصفات أو هاتين الصفتين، صفة الخلة التي هي أعلى أنواع المحبة، وصفة الكلام من الله تعالى الذي هو صفة كمال، أنكروا هاتين الصفتين. وهذه المقالة التي هي إنكار هذه الصفات اشتهرت عن الجعد بن الدرهم كما ذكر الشارح، وهو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري لواسر قرية من قرى العراق، فقتله في يوم العيد كما ذكر، وجاره هو أضحيته يوم العيد بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره وأن أصر على قوله وعماده ولم يرجع ولم يقبل، فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه. يقول ابن القيم رحمه الله في المنية: ولأجل إذا ضحى بالجعد خالد القشري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ما هي مقالته؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، هذه المقالة التي أنكرها عليه. أنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، أنكر تكليم الله موسى، وأنكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا. هذه المقالة حفظت عن الجد. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الجعد أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر المشهور، فصارت مأخوذة عن سحرة اليهود. الجهم أخذها عن هذا الجد، أخذها عن الجد ونشرها فنسبت إليه، أصبح يقال جهمية. هذا الجهم كلمة مسترجعه، قالوا إنها مشتقة من جهنم، ما يدل على أن اسمه قريب من هذه الكلمة. وذكر ابن ذكر الإمام أحمد رحمه الله أيضا أنه أخذ مقالته أيضا عن طائفة يقال لهم السمنية، وبكل حال فأسانيد الجهمي تعود إلى السمنية وإلى سحرة اليهود وإلى أشباههم، فكيف يترك لها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقائد سلف المسلمين؟
وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله وسلامه عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله وأن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن نفسها، فأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة ما لآل إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون القول لا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله: كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم.
سمعنا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي مما أعطي الأنبياء قبله، فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما تقدم في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، مع أنه قد أحب قوما منهم يحب كثيرا منهم، كقوله لمعاذ يحبك، وكتسمية زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولكن لم يقل إن هذا خليلي، بل قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. أما التكليم، كلم الله موسى تكليما، حصل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه الله لما أسري به، كلمه منه إليه وأسمعه كلامه لما فرض عليه 55 صلاة، ورجع وقال يا ربي خفف عن أمتي، فقال خففت عنك 10، وهكذا تردد إليه حتى صارت 5 صلوات، فقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فزياده أنه كلمه تكليما، فعلى هذا يكون قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة التي لإبراهيم، وحصلت له الكلام الذي لموسى، وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. سمعنا هذا الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فيقولون كيف يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سئل لإبراهيم، أو مثل ما حصل لإبراهيم، يعني شبيها به، والمشبه دون المشبه به. فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد من الصلاة أقل من الذي يحصل لإبراهيم، لأن المشبه دون المشبه به. هذا إشكال، كيف ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الجواب الصحيح كما سمعنا أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة أو من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله ملة أبيكم إبراهيم، ولما كان في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته فهو من آل إبراهيم. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم دخل بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبنا لآل محمد كما طلب لآل إبراهيم، فلا يحصل هناك إشكال إن شاء الله. قد تكرر معنا أن منبع العقيدة وأصلها هي الإيمان بالغيب، وأن ذلك ينحصر في الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تشجير الإيمان، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله، وأن من آمن بالله سبحانه إلها وربا وخالقا ومعبودا التزم الإيمان بكتابه وبسائر كتبه، والتزم الإيمان بالعذاب والنعيم الذي وعد به، والتزم الإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه، والتزم بالأمر التزم بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه، والتزم بالبعث والنشور الذي أخبر به، وآمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن بالملائكة وآمن بالغيب كله، آمن بما أخبر الله به، ونتج عن الإيمان بذلك العمل، أي صدق بذلك تصديقا جازما وعمل لما صدق به ولما هو قادم عليه. ويتوقف الإيمان بالله تعالى على معرفة الأدلة، ولأجل ذلك هي الأصول الثلاثة التي كان الأولون يقرؤونها أبناءهم ويتلقنونها. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. هذه أكبر العلامات وأكبر الأدلة، الآيات والمخلوقات. فمن عرف الله تعالى بآياته وعرفه بمخلوقاته آمن به، ومن آمن به آمن بخبره وآمن بأمره ونهيه، وآمن بوعده ووعيده، وآمن بشرعه وبحكمه، وآمن بقضائه وبقدره، وآمن بكل ما أخبر به. ومتى آمن بذلك وصدق به تصديقا جازما ظهرت آثار ذلك على أعماله، فرأيته مسارعا للأعمال، ورأيته مستكثرا من الصالحات، ورأيته مستعدا للقاء الله، ورأيته عاملا بما أمر الله، ورأيته مبتعدا عما حرم الله. وإذا رأيته ليس كذلك فاعلم أن تصديقه ضعيف، اعلم أن إيمانه ضعيف. من رأيته يتجعثم الكبائر، من رأيته يتساهل بالصغائر ويصر عليها، من رأيته يترك الأوامر ويتساهل بفعل الشرائع، فاعلم أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إيمانه مشكوك فيه. فإن الإيمان الضعيف يظهر أثره بقلة الأعمال الصالحة وباقتراف السيئات وترك المأمورات، والإيمان القوي يظهر آثاره على الأعمال، فتجده مسارعا إلى الخيرات مستكثرا منها، يعلم آثارها ويعلم صلاحها ويعلم النتيجة التي يجنيه من ورائها، ويعلم أن ثوابها عظيم وأن أجرها لا يضيع عند الله، ويعلم أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعرف بها المصدق من المكذب، تعرف بها الصادق من الكاذب، تعرف بها الإيمان من الإيمان من النفاق. ومر بنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ويدخل في ذلك ما أخبر الله تعالى عنهم، ما إنما رأيناهم ولكن نؤمن بهم كما أخبر الله، وذلك من الإيمان بالغيب. ونقرأ تمام الكلام فيما يتعلق بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريته، قال: لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، إلى غير ذلك من الخصائص.
قد ذكرنا أن من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل، وأن الأنبياء هم الذين أوحى الله إليهم وأنزل عليهم شيئا من شرعه، وأن منهم من كلفه الله بالتبليغ وأمره بالدعوة وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلغها، وحذر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن يعذبهم، وأنزل عليه شريعة مستقلة. هؤلاء هم رسل الله، نؤمن بهم. ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة، بل يحكمون بشرائع من قبلهم، ولكن ينزل عليهم الوحي ويأمرهم الله به بأوامر تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم. فهؤلاء أنبياء وليسوا مكلفين بالدعوة العامة، ولم يعذب من كذبهم تعذيبا عاما كالذين كذبوا المرسلين. ورد في الحديث أن الأنبياء 120,000.